بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان مما أخذناه في درسنا الماضي قول الله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، والآيات بعدها. وتقدم معنا معنى قول الله تعالى: باخع نفسك. ما معنى باخع؟ ها عندك مهلك، وقيل مجهد، وقيل مضعف، وكلها معاني صحيحة. أسف، ما معنى أسف؟ أحسنت، أسفا غما وحزنا، فالأسف شدة الحزن. ويأتي الأسف بمعنى الغضب، قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا أي أغضبونا، وهنا أتت بمعنى شدة الحزن والغم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة. هل كل ما على الأرض زينة سامر؟ كيف يكون هذا؟ جميع ما على الأرض زينة، فالحيات والعقارب وغيرها من الأشياء المؤذية زينة باعتبار أنها تدل على خالقها وموجدها، وتدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: ما على الأرض، أي مما يصلح لأن يكون زينة، مما يصلح لأن يكون زينة، فهذا عام أريد به الخصوص، وهي من زخارف الدنيا وما يستحسن. قال الإمام المفسر السعدي رحمه الله تعالى في بيان قول الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي، أي لا تظن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله وبديعة في حكمته، وأنه لا نظير لها ولا مجانس لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منها. فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة، وإنما المراد أن جنسها كثير جدا، فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل، بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكر فيها، فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان. وأضافهم إلى الكهف الذي هو الغار في الجبل، والرقيم أي الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم لملازمتهم له دهرا طويلا. ثم ذكر قصتهم مجملة وفصلها بعد ذلك فقال: إذ أوى الفتية أي الشباب إلى الكهف يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم، فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي تثبتنا بها وتحفظنا من الشر وتوفقنا للخير، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشد، وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا. فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق، فلذلك استجاب الله دعاءهم وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم، فقال: فضربنا على آذانهم في الكهف، أي أنمناهم سنين عددا، وهي 300 سنين، وهي 300 سنة و9 سنين. وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف، وحفظ لهم من قومهم، وليكون آية بينة. ثم بعثناهم، أي من نومهم، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي لنعلم أيهم أحصى لمقدار مدتهم، كما قال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، الآية. وفي العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. هذه الآيات فيها ذكر لقصة هؤلاء الفتية، وقد ذكر الله عز وجل هذه القصة مجملة ثم بعد ذلك فصلها، فقال جل شأنه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أم هنا منقطعة بمعنى بل للإضراب، وهي متضمنة للاستفهام، وهذا أبلغ في شد النفوس إلى الاستماع، فإن القصة حينما تصدر بصيغة الاستفهام تتشوف النفوس إلى معرفة هذه القصة العجيبة. فقال الله عز وجل: أم حسبت، وحسب بمعنى ظن، والمعنى كما ذكر الإمام السعدي رحمه الله إنه استفهام مشرب، أو بمعنى النفي أو النهي، أي لا تظن أن هذه القصة من العجائب، بل هنا قصص عجيبة وقصص كثيرة يتبين فيها الحق من الباطل والهدى من الضلال، فلا تظن أن هذه الآية وهذه القصة من الآيات العجيبة وحدها فحسب، بل هذا مما يدعو الإنسان إلى التفكر في آيات الله جميعا. أن أصحاب الكهف، أصحاب الكهف، والكهف هو النقب المتسع في الجبل، النقب المتسع في الجبل يقال له كهف، فإن لم يكن واسع فهو غار، فالفرق بين الغار والكهف أن الكهف نقب في الجبل متسع واسع، وأما الغار فإنه لا ليس بواسع. أن أصحاب الكهف، ونسبهم الله إلى الكهف وأضافهم إلى الكهف لملازمتهم له دهرا طويلا، فهذه إضافة تفيد الملازمة، لأنهم صاحبوا هذا الكهف ولبثوا فيه دهرا طويلا أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم اختلفوا فيه إلى أقوال كثيرة. قال بعضهم الرقيم هو اسم الكلب، اسم كلبهم اسمه الرقيم، وقال بعضهم هي بلدة بالروم، وقال بعضهم بلدة بالروم، وقال بعضهم اسم للوادي، وقال بعضهم اسم للقرية، وقال بعضهم اسم جبل الكهف وغير ذلك من الأقوال. والصحيح أن الرقيم فعيل بمعنى مفعول، رقيم بمعنى مرقوم أي مكتوب، هذا هو الصحيح، الرقيم بمعنى مرقوم أي مكتوب. والدليل على ذلك قال الله عز وجل كتاب مرقوم أي مكتوب. فإذا معنى الرقيم أي مكتوب، كتاب كتبت فيه إما أسماءهم وأنسابهم وما جرى لهم وسبب خروجهم، وإما أنه كتاب رقم فيه وكتب فيه شرعهم الذي تمسكوا به ودينهم الذي كانوا عليه، وإما أنه كتاب أو صخرة، قال بعضهم صخرة نقشت فيه أسماءهم إلى غير ذلك، الله أعلم. ولكن نؤمن بأن الرقيم بمعنى مرقوم أي أنه شيء كتب فيه أسماءهم وقصتهم، وهذا هو الذي اختاره الإمام ابن جرير وابن كثير والإمام ابن عثيمين والشنقيطي وغير واحد من أهل العلم، أن أصحاب الكهف والرقيم أي الذين رقمت أسماءهم وكتبت في ذلك الكتاب. وهل هم طائفتان؟ طائفة يقال لها أصحاب الكهف، وطائفة يقال لها أصحاب الرقيم. فإن هنا الرقيم عطف على ما قبله والعطف يقتضي المغايرة، هكذا قال بعضهم، قال بعضهم أصحاب الكهف هم فرقة وطائفة ومجموعة من الناس، وأصحاب الرقيم هذه طائفة أخرى. وقال بعضهم أصحاب الكهف الذين ذكروا في الصحيحين من حديث ابن عمر الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فدعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم، القصة مشهورة. والرقيم هم هؤلاء، ولكن الصحيح أنهم شيء واحد، أصحاب الكهف والرقيم هم طائفة واحدة، طائفة واحدة أضيفت إلى الكهف لملازمتهم للكهف، وأضيفوا إلى الرقيم لأنها قد رقمت أسماؤهم وقصتهم في كتاب أو عند تلك الصخرة، فهم فرق وفهم طائفة واحدة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، من آياتنا أي الكونية، فآيات الله نوعان، آيات شرعية وهي وحيه أوامره ونواهيه، وآيات الله الكونية والمراد بها هنا الآيات الكونية. فليست هذه القصة فحسب، هي أعجب قصة من آيات الله الكونية، فهناك غيرها من الآيات ما هو عجب وما يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. كانوا من آياتنا عجبا، وما المراد بهذه القصة وهذا التنبيه؟ أي لا تعجبوا من هذه القصة العجيبة، أن يوجد أناس أنامهم الله عز وجل، أنامهم الله عز وجل أكثر من 300 سنة، أكثر من 300 سنة، لا تعجبوا من ذلك، فهذا أمر على الله يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا تعجبوا من ذلك. فهذه الآية ذكرها الله فيها التنبيه أيضا على أن الله عز وجل سيبعث الخلق، فإن قريش تكذب بالبعث، فأراد الله عز وجل بمثل هذه القصة وغيرها الرد على أولئك الذين كذبوا بالبعث. فهذه قصة عجيبة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث أنامهم هذه الفترة ثم أيقظهم. فقال الله عز وجل إذ أوى وإذ هذه منصوبة بفعل محذوف تقديره واذكر، وهذا الذي يرجحه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وهكذا الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. كثيرا ما يأتي في القرآن إذ وإذ، في غير ما موضع من القرآن ذكر إذ، وهذه إذا أردت معرفة الناصب لها فإنهم يقدرون لها فعلا محذوفا تقديره واذكر، واذكر إذ أوحينا، واذكر إذ أوينا، نعم إلى غير ذلك. إذ أوى الفتية، أوى أي جعلوا هذا الكهف مكان يأوون إليه، مأواهم ومكان يعتصمون به ويرجعون إليه. إذ أوى الفتية، وانظر إلى هذا التعبير، فتية، فتية جمع فتى، وهو من جموع القلة، وهو يدل على أمرين اثنين. الأمر الأول يدل على قلتهم أنهم فتية، وجموع القلة من فوق الاثنين إلى العشرة يقال لها جموع القلة، فهم فتية أقل من العشرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الآيات الآتية. الفتية يدل على قلتهم، وأيضا يدل على أنهم شباب، ليسوا كبار في السن شيب، وإنما هم شباب في كامل القوة والعزيمة. إذ أوى الفتية إلى الكهف، هربوا من قومهم وفروا من فتنة قومهم، قومهم يريدونهم أن يكفروا بالله سبحانه وتعالى، فهم فروا بدينهم وهربوا ولجأوا وجعلوا المكان الذي يأوون إليه هو الكهف. ومع ذلك انظر إلى هذا الإيمان في هؤلاء، مع هروبهم واستخفائهم لم يعتمدوا على هذا السبب، وهو سبب الاستتار بهذا الكهف، فهذا سبب من النجاة من الفتن، بل لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يعتمد على قوته، ولا يعتمد على ذكائه، ولا يعتمد على الأسباب التي يفعلها، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويدعو الله. فقالوا ربنا، دعوا الله، آتنا أي أعطنا من لدنك أي من عندك رحمة، أعطنا من عندك رحمة، ورحمة عام، رحمة الدنيا والآخرة، أعطنا من عندك رحمة الدنيا من الرزق والحفظ، حفظك لنا من هؤلاء القوم الذين لو تمكنوا منا ربما قتلونا وفتنونا عن ديننا، آتنا من لدنك رحمة، ورحمة الآخرة الهداية والتوفيق ودخول الجنة، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ التهيئة التقريب والتيسير، قرب لنا ويسر لنا يا رب من أمرنا رشدا. من أمرنا، قيل إن الأمر هنا للتجريد، أي من أمرنا كله، ليس المراد أمر واحد، بل المراد هيئ لنا من جميع أمورنا رشدا. وقيل الأمر هنا للتبعيض، من أمرنا أي من بعض أمرنا، وهو فرارنا وهروبنا من الكفار، هيئ لنا من هذا الهرب، من هذا الهروب ومن هذا الفرار، هيئ لنا رشدا. والرشد هو ضد الغي، وهو الاهتداء والديمومة عليه، الرشد هي موافقة الصواب والديمومة على ذلك. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فما أعظم هذه القصة التي تفيدك أيها المسلم أنك إذا فررت من الفتن، وإذا لجأت إلى مكان تعتصم فيه من الفتن، لازم دعاء الله سبحانه وتعالى، وارجع إلى الله عز وجل وتضرع إلى الله. فهؤلاء من أسباب استجابة دعائهم أنهم لم يعتمدوا على الخلق، بل لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. فأجاب الله عز وجل هذا الدعاء منهم قال: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضربنا أي أنمناهم، ضربنا على آذانهم أي أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم الأصوات. أنامهم الله نوما عميقا وثقيلا لا ينتبهون بالأصوات، وإنما عبر بالضرب قال فضربنا ليدل على قوة المباشرة واللصوق واللزوم. ضربنا يدل هذا الفعل على شدة وقوة المباشرة لهذا الحجاب الذي منعهم من استماع الأصوات. وعبر بالجارحة على آذانهم لأن الأذن منها السمع، وهذا يدل على شدة النوم، فإنه إذا ضرب على السمع، إذا ضرب على السمع صار النوم ثقيل. النوم عندما يكون ثقيل إنما هو إذا ضرب على السمع وصارت الأذن لا تسمع شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في ذلك الرجل الذي نام ولم يستيقظ، نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. لماذا؟ لأنه قد ختم على سمعه، بال الشيطان في أذنه فختم على سمعه فصار نومه ثقيلا فلم يستيقظ. فإذا النوم نوعان: نوم خفيف، ومتى يكون النوم خفيف؟ إذا كان صاحب النوم يسمع بعض الأصوات، إذا سمع أصوات وقوة الصوت ورفعة الصوت وشدة الصوت ينتبه، هذا يقال له نوم خفيف. وهناك نوم ثقيل، وضابط النوم الثقيل العميق هو الذي يختم فيه على السمع فيصير صاحبه لا يسمع شيئا. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، استثقل نومه لبول الشيطان في أذنيه. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، سنين كثيرة، وسيأتي ذكرها فيما سيأتي بإذن الله تعالى. ثم بعثناهم أيقظناهم، بعثناهم أيقظناهم من نومهم. فالبعث هو التحريك من سكون. أي تحريك؟ تحريك للشيء الساكن يقال له بعث، هي الإثارة. والبعث يكون بعث للنوم ويكون بعث من الموت، وهذا بعث من النوم الذي هو أخو الموت. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالنوم يعتبر موت، وقد جاء حديث النوم أخو الموت ولكنه أعل بالإرسال. فعبر الله عز وجل بالبعث لشدة نومهم، وهذا النوم نوم عميق، فأيقظهم الله. ثم بعثناهم لنعلم، استشكل بعض الزنادقة الذين ينفون علم الله السابق، قالوا كيف؟ أي أن الله عز وجل ما علم هذا الأمر إلا بعد بعثهم. ثم بعثناهم لنعلم، الله عز وجل يعلم الأشياء قبل حدوثها، الله عز وجل علمه سابق في الأزل، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فكيف هنا قال الله عز وجل ثم بعثناهم؟ لماذا بعثناهم؟ لنعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغير واحد من العلماء: إذا ورد في القرآن مثل هذا السياق فالمراد به أحد أمرين، وهذه فائدة مهمة لطالب العلم، المراد بذلك أحد أمرين: إما المراد لنعلم أي علم رؤية وظهور ومشاهدة يشاهده الخلق، ظهور علم رؤية ومشاهدة للخلق، وإما أن يحمل على العلم الذي يترتب عليه الجزاء، العلم الذي يترتب عليه الجزاء الثواب والعقاب، وهذه في آيات كثيرة: ولنبلونكم، لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين هل المراد أن الله عز وجل لا يعلم بذلك إلا بعد الابتلاء؟ لا. فما معنى قول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ أي علما يشاهده الخلق، فالخلق لا يعلمون إلا بعد أن يروا هذا المجاهد صابر وثابت، صابر هذا المجاهد وهذا غير صابر. أو المعنى الثاني علم يترتب عليه الجزاء والثواب، فإن الإنسان لا يعاقب إلا بما وجد. هل يعاقبون الله على ما في علمه الأزلي؟ لا، الله عز وجل لا يعاقب العباد على ما في علمه الأزلي، وإنما يعاقب العباد على ما وجد وظهر في أرض الواقع، فحينها يترتب على ذلك الوجود يترتب عليه الثواب والعقاب. لنعلم أي الحزبين، أي الطائفتين والفريقين. والحزبين منهم من قال الذين هم في تلك المدينة التي هربوا منها، وقيل غير ذلك. والصحيح من هم الحزبان؟ الحزبان قال الله عز وجل وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم. إذن الحزبان هم أصحاب الكهف، أصحاب الكهف أنفسهم اختلفوا، منهم من قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم، ومنهم من قال كذا وكذا. فبعثهم الله ليعلم هؤلاء أي الحزبين أحصى، أي أضبط لعدد ما لبثوا في الكهف، أحصى لما لبثوا أمدا أي عددا، أيهم الأضبط؟ فإنهم اختلفوا، أصحاب الكهف أنفسهم حين بعثهم الله اختلفوا، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم إلى آخر الآيات التي سيأتي ذكرها. فهذه آيات عظيمة ذكر الله عز وجل فيها، وأشار الله عز وجل فيها إلى هذه القصة العجيبة، تنبيها للعباد لا تعجبوا، لا تعجبوا من قدرة الله، فالله على كل شيء قدير، الله قادر. يا أيها المشركون الذين تكذبون بالبعث والجزاء، هؤلاء أصحاب الكهف أنامهم الله أكثر من 300 سنة ثم بعثهم الله، وأنتم الله عز وجل قادر على أن يبعثكم، فلا تعجبوا من ذلك، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. وهذا يدعونا إلى التفكر في آيات الله، فإنها سبب من أسباب زيادة الإيمان، وهي مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان. ونستفيد من هذه القصة أن الإنسان يعتصم بدينه ويفر بدينه من الفتن، فإذا أقبلت الفتن والمدلهمات ففر أيها المسلم، فأخرج من البلاد التي أنت فيها، فإنه من أسباب الثبات على الدين والحق الخروج من مكان الفتن. تعلمون تلك القصة، الرجل الذي قتل 100 نفس، فقال له إنك في أرض سوء، ما تستطيع أن تتوب إلى الله وأنت في بلدك ذلك، ولكن أخرج من أرضك إلى أرض كذا وكذا. فالذي يريد أن ينجو من الفتن، من أسباب النجاة من الفتن، الخروج من ذلك البلد. هؤلاء الفتية خرجوا من ذلك البلد، ومع ذلك لازموا دعاء الله واعتصموا بالله سبحانه وتعالى، فجعل الله عز وجل وهيأ الله لهم من أمورهم الرشد، وجعل الله لهم هذه القصة العجيبة التي سيأتي ذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى.